Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bi huda. Amma ba'd, fe kulu Rabbuna Celle ve Ala fi sureti Saff. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim. Yukhbiru Celle ve Ala fi hadhihi al-ayati al-kerime annehu yusabbihu lehu كل من في السماوات ومن في الأرض والتسبيح والتنزيه تسبيح الله وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض هنا غلب غير العاقل لأنه الأكثر فأكثر المخلوقات من غير العاقل فالله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل المخلوقات الجمادات والحيوانات والنباتات والإنس من هداهم الله من الإنس والجن والملائكة كل المخلوقات تسبح بحمد ربها إلا كفرت ومردت الجن والإنس فهنا ذكرهم بلفظ ما التي لغير العاقل للتغليب لأن غير العاقل هو الأكثر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم العزيز هو القوي الغالب والحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها جل وعلا وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين هذين الاسمين لأن باجتماعهما يتم الكمال لأن العزة وهي القوة والغلبة قد تحمل المخلوق على الطيش والسفه والظلم والحكمة أيضا لا تكون مع القوة لأن العاجز الذي يترك الشيء عجزا لا يقال أنه حكيم فإذا اجتمعت القوة والغلبة مع الحكمة وضع الأمور في مواضعها صار هذا في غاية الكمال ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هذا إنكار من الله عز وجل على من قال ما لا أو ما لم يفعل وجاء في سبب نزولها ما رواه الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال اجتمعنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال يحب إلى الله لعملناه فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فالله سبحانه وتعالى علم أن بعضهم حتى لو علم أي الأعمال أحب إلى الله أنه سيقصر في القيام بها فلا ينبغي الإنسان أن يظهر النشاط والقوة ويتكلم أنه سيعمل كذا وكذا وهو ليس كذلك هذا في نوع من الرياء والسمعة والعجب بالنفس فإن كان هذا في الماضي فهو كذب لما تقولون ما لا تفعلون إن كان في الماضي قال عملت كذا وكذا وهو على غير ذلك فهذا كذب ولا شك في تحريمه وإن كان في المستقبل فإنه قد يكون فيه شيء من الرياء والسمعة يظهر النشاط والحرص على الخير وأني سأعمل كذا وسأعمل كذا وهو على غير ذلك فقد يكون هذا من باب الرياء والسمعة قد يكون باب العجب بالنفس وإظهار القوة وعدم التوكل على الله عز وجل فالمؤمن يتوكل على الله ويبرأ من حوله وقوته وينسب الحول والقوة إلى الله ويسأل الله العون والتوفيق ويعلم يقينا أنه إن لم يعنه ربه فإنه عاجز عن أي عمل مهما صغر وذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة يشرع للسامع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مع أن الصلاة عمل يسير في الغالب فمع ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فكيف بالقتال وجهاد العدو والتعرض للجراح والأسر والقتل أعمال شاقة عظيمة فلا ينبغي الإنسان أن يتمدح بأنه سيقاتل وأنه سيفعل فإنه قد يخذل لأجل ذلك والعياذ بالله ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. إلا من غلب عليه وقاله من تمام الحسرة على فوات الخير وكمال الصدق، وليس على سبيل العجب والاعتماد على النفس، فإن هذا لا بأس به، كن قريب من النذر. كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه قال عن غزوة بدر: أول مشهد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله ليراني الله ما أصنع. حديثه الصحيحين. فقاتل وثبت حتى قتل. وجد فيه 84 ما بين ضربة بسيف، رمية بسهم، وطعنة برمح، فما عرفه إلا أخته ببنانه. هذا يغتفر، هذا قاله من كمال الصدق والتحسر على فوات الخير وتمني الخير من قلبه، لا رياء ولا سمعة. ولذلك ثبت وصبر، صدق رضي الله عنه. لذلك الله عز وجل مدح هؤلاء، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي عهده، ومنهم من ينتظر، يعني قضى عهده وثبت وصبر وجاهد حتى قتل، ومنهم من ينتظر يعني لم يقتل لكنه على الثبات والصدق. الأولى بالمؤمن أن لا يتكلم بالأمور المستقبلة. الماضي لا شك أنه كذب وهذا ما في كلام، لكن في الأمور المستقبلة ينقسم إلى قسمين: يعني قاله لغلبة الصدق والحسرة عليه كحال أنس بن نضر فهذا محمود، وإن قال على سبيل إظهار القوة على سبيل الرياء والسمعة والعجب والاعتماد على النفس فإن هذا يكون مذموما والعياذ بالله. كبر مقتا، المقت هو شدة الغضب، فهو مؤكد بأمرين: بغض الله عز وجل لهذا الفعل أو لهذا القول مؤكد بأمرين: كبر ومقت. المقت هو شدة الغضب، فأكده بذكر المقت اللي هو شدة الغضب وبكبر، فالله عز وجل يبغض هذا غاية البغض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأن هذا فيه رزايا كثيرة كما سبق: الرياء والسمعة والعجب والاعتماد على الحول والقوة، فحري بهذا أن يخذل والعياذ بالله. ومن توكل على الله كفاه جل وعلا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لأنهم سألوا: أي الأعمال، لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله أو أحب إلى الله لعملناه. فبين لهم عز وجل أن من أحب الأعمال إليه القتال في سبيله مع الثبات والتماسك في القتال، كأنهم بنيان مرصوص كحال اللبن التي ترص إحداهم إلى الأخرى. وهذه السنة في القتال في ذلك الزمان، يكونون متلاصقين يقاتلون جنبا إلى جنب، فهذا أقوى لهم لئلا يخترقهم العدو. فكل إنسان يقاتل عن يمينه رجل وعن يساره رجل، فلا يأتي العدو لا من جنبه الأيمن ولا الأيسر ولا من خلفه، يقاتل من أمام فقط، والجهات الأخرى محصنة بالمجاهدين المتلاصقين. هذا في قتال الرجالة أو الرجالة لقاتل على الأرجل. أما الفرسان فإنه لا يمكن هذا في حقهم، فإن أصحاب أو الفرسان يكرون ويفرون على خيولهم. وإذ قال موسى، أي أذكر إذ قال موسى لقومه أي بني إسرائيل: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني هذا من خبث بني إسرائيل وشرهم وأذيتهم للأنبياء. منهم من كذبوا، منهم من قتلوا، منهم من آذوا. إذا عجزوا عن القتل على الأقل يؤذون الرسول. آذوا موسى بأمور كثيرة، ومنها ما بينه الله، ما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأذية كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن بني إسرائيل قالوا إن موسى آدر، لأنه عليه السلام كان لا يغتسل معهم، كان يغتسلون عراة، ينظر بعض إلى سواة بعض، كان موسى رجلا حييا يغتسل وحده. قال والله ما يمنع موسى من يغتسل معنا إلا أنه آدر، والأدرة هي انتفاخ الخصية، وهذا مرض ويؤثر على الرجولة والفحولة، فعابوه بهذا من باب الظن الكذب والرجم بالغيب، ولا لا يعلمون هذا. فالله سبحانه وتعالى برأه أنه ذهب يغتسل مرة فوضع ثوبه على حجر وخلع ثوبه أن يغتسل بدون ثياب، ففر الحجر بثوبه، آية من آيات الله عز وجل ليبرئه. موسى عليه السلام لا خيار له، اضطر إلى أن يتبع الحجر، والحجر يهرب وموسى يلحقه ويناديه ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني رد ثوبي حجر، حتى قام الحجر على بني إسرائيل فنظروا إلى سوءة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. هذا يدل على أن كشف العورة للحاجة لا بأس به، يحرم كشفه بدون حاجة، فهنا في حاجة وهي التبرئة، فالله تولى تبرئته فرأوه سليما معافى ليس فيه علة، فأخذ ثوبه وطفق يضرب الحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب أي أثر بالحجر ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. وأذوا في أمور كثيرة كما في قوله عز وجل قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. لا شك موسى عليه السلام وجد حسرة من هذا القول والخذلان، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، إلى غير ذلك من الأذية طويلة كثيرة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الأذى دون الضرر، الأذى يكون إما بالكلام السيء أو يكون بأفعال يسيرة جدا لا تضر كالمزاحمة المضايقة أو بالروائح الكريهة أو نحو ذلك، فالأذى دون الضرر. ولذلك الله عز وجل أثبت الأذى من الخلق إليه ونفى الضرر، قال جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت الأذى. يؤذون الله كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فسب الدهر أذية لله عز وجل، ويقول شتمني ابن آدم وليس له ذلك، شتمه إياي أنه يزعم أن لي صاحبة وولدا، هذا أذية لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أثبت الأذى ونفى الضرر، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عز وجل في حديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لأن الضرر أشد من الأذى. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن بني إسرائيل آذوا موسى لكن لم يصلوا إلى ضره بضرب أو قتل أو حبس أو نحو ذلك، لأن موسى عليه السلام كان قويا وقوي الأمين. يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لأنهم رأوا من الآيات ما لا يبقي شكا في أنه رسول الله، فكان الواجب أن يعظموه ويوقروه ويطيعوه ويحترموه، لكنهم تعرض له بأذى كثير فصبر موسى عليه السلام. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقتدي بموسى، إذا رأى شيئا من الأذى قال رحم الله موسى أو يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر تأسى به. فلما زاغوا أي ضلوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل، ومن أعظم الزيغ عبادتهم للعجل، أشركوا بالله عز وجل. قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فالله عز وجل ابتلاهم بحب العجل. أشربوا في قلوبهم أي تشربت قلوبهم حب العجل، معروف أن المراد الحب وليس العجل نفسه، العجل نفسه لم يدخل في قلوبهم، لكن المعنى أشربوا أي تشربت قلوبهم حب العجل حتى عبدوه من دون الله عز وجل. هذا تزيين للمعصية، وهذا من العقوبة. الإنسان إذا عصى الله عز وجل على بصيرة عاقبه الله بحبه لهذه المعصية، وقد يصل به الحال لأن يراها حقا، فيكون هذا من العقوبة المعجلة له على هذه المعصية. هذا هو الحال الواقع، المدخنون وأصحاب المخدرات وأصحاب الزنا وأصحاب الفواحش تحبب لهم هذه الفواحش حتى لا يطيقوا الصبر عنها والعياذ بالله، فيكونون أسرى لهذه المعاصي والذنوب عياذا بالله، لأن الله عز وجل خذلهم وتخلى عنهم لما عصوه جل وعلا. وأما من أطاع الله فالله ناصره ومعينه ومثبته، وجزاهم جنس العمل. فلما زاغوا أي ظلوا أزاغ الله قلوبهم، أي ألقى في قلوبهم الزيغ والضلال والعياذ بالله، وحبب إليهم تلك المعاصي. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الهداية نعمة عظيمة، وهي أعظم نعمة، أعظم نعمة يمن الله بها على عباده هي نعمة الهداية. الله عز وجل لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن هداه الله فقد أحبه لأنه سيدخله جنته، ولا يمكن أن يدخل الله جنته إلا من أحبه. نسأل الله أن يهدينا وأن يجعلنا من يحب ما يحبونه إنه جواد كريم. فالله يبين أنه لا يهدي القوم الفاسقين، كيف هذا يفسق ويعصي الله على بصيرة ثم الله يهدي ويدخله الجنة؟ لا، الله تعالى يبغضه على حسب ذنوبه ويضله من أجل أن ينتقم منه يوم القيامة عياذا بالله. إلا إذا اهتدى هو، بدأ هو بالهداية، فالله عز وجل يقبله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا هو بدأ وندم وتاب ورجع إلى الله فالله يقبله. إنه من يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، موسى عليه السلام قال يا قومي، وأما عيسى عليه السلام فقال يا بني إسرائيل ولم يقل يا قومي، فلماذا؟ ذكر المفسرون منهم القرطبي رحمه الله قال لأن عيسى عليه السلام ليس له نسب في بني إسرائيل، لأنه ليس له أب حتى ينسب إلى بني إسرائيل، وذلك لم يقل يا قومي وإنما قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. عيسى عليه السلام له علاقة بني إسرائيل لأن أمه منهم، لكن ليس نسبا، هو منهم جهة الأم لكنه لا ينسب إليهم لعدم وجود أب له. فأرسل إلى بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فشريعة عيسى عليه السلام هي مجموع التوراة والإنجيل، فالنصارى يأخذون بالتوراة. التوراة ليست منسوخة، وإنما عيسى عليه السلام أحل بعض ما حرم في التوراة كما قال عز وجل عنه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فاليهود يأخذون بالتوراة قبل عيسى عليه السلام، أما بعد بعثة عيسى فكتاب النصارى هو مجموع التوراة والإنجيل، ولا يستقل الإنجيل عن التوراة، لا بد من المجموع. مصدقا لما بين يديه من التوراة، أقر التوراة في الغالب وحل بعض المحرمات، وضع بعض الأصار والأغلال التي كانت عليهم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه السلام خاتم أنبياء بني إسرائيل، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء جميعا، ليس بعده نبي. فهذا خاتم عيسى عليه السلام خاتم أنبياء بني إسرائيل، وبشر بمن يختم النبوة مطلقا بالكلية، ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن النصارى بنو إسرائيل يعلمون علم اليقين أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول، أن عيسى عليه السلام بشرهم به وهو مذكور في التوراة أيضا، فهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكنهم كفروا حسدا، كما قال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، لأنهم كانوا يظنون أنهم بني إسرائيل كغيره من الأنبياء. كل الأنبياء بعد موسى عليه السلام من بني إسرائيل، بعد يعقوب، بعد إسحاق، كلهم بني إسرائيل، فظنوا أن الخاتم والأفضل والأعظم أنه سيكون منهم، لأن عيسى عليه السلام لم يبين نسبه وأنه من العرب، فلما بعث من العرب فوجئوا بذلك وحسدوا وكفروا وحاربوا والعياذ بالله، ومقتهم الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. هنا قال اسمه أحمد، مع أن الاسم الأشهر هو محمد، فما الحكمة من ذكره بهذا الاسم دون الاسم المشهور وهو محمد؟ ولا شك أنها كلها أسماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، وأنا المقفي يعني الذي يقفو الأنبياء كلهم، ونبي التوبة ونبي الرحمة، هذه أوصاف. فله أسماء كلها أوصاف طيبة وأوصاف حميدة، وليس من أسمائه علم محض جامد، كل أسماء عليه الصلاة والسلام مشتقة من صفات الكمال. فذكر بعض المفسرين كالقرطبي رحمه الله قال: أحمد معناه هو الذي هو أكثر الناس حمدا لربه عز وجل، أحمد يعني يحمد ربه أكثر من غيره، فقدم أحمد على ومحمد هو الذي تحمده الخلائق، فقدم أحمد على محمد لأنه بدأ هو بحمد ربه عز وجل، فلما حمد ربه حمدا كثيرا الله سبحانه وتعالى كافأه بأن جعله محمودا، فمحمد مأخوذ من محمود لكنها صيغة المبالغة، محمد أي الذي يحمد كثيرا بسبب كثرة صفاته الطيبة عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله وخاتم الأنبياء، وهو أحسن الناس خلقا وأرحم الناس بالناس، والذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، صفاته لا تحصى عليه الصلاة والسلام، هو الصادق والأمين، فهو أفضل وخير الناس، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فذا قدم أحمد لهذه المناسبة، يعني هذا اجتهاد من بعض المفسرين، والله أعلم، هذه استنباطات واجتهادات، قد تصيب قد تخطئ، لكن لا بأس بالتفقه في دين الله واستنباط الحكم حتى لو أخطأ الإنسان، فهذا من التدبر والتفقه في دين الله عز وجل. فهذه المناسبة كما ذكر القرطبي رحمه الله على أحمد بدأ به لأنه بدأ هو بحمد الله عز وجل أكثر من غيره، فلما حمد ربه كافأه الله بأن جعله محمدا وأكثر فيه صفات الخير وأنطق الألسنة بحمده عليه الصلاة والسلام والثناء عليه. ثم ذكر مثالا قال: وهذا كما يحصل يوم القيامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يشفع يسجد لربه يخر ساجدا فيفتح الله عليه، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فأخر ساجدا فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، في رواية لا يحضرني الآن، يقول: فإذا حمد ربه هذا الحمد العظيم الذي لم يحمده أحد من قبله من الله عز وجل عليه بالشفاعة وأكرمه بها وأنطق الألسنة بحمده والثناء عليه، فبعد الشفاعة كل يحمده لأنه تسبب في فصل القضاء، ثم يشفع مرة أخرى بفتح أبواب الجنة لتدخل هذه الأمة والأمم بعدها، بعد أن يتراجع آدم وأولو العزم الأربعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فهذا أيضا مناسب. بدأ بحمد الله فأكرمه الله بالشفاعة وجعله محمودا بين الخلائق كلها. فلما جاءهم بالبينات أي بالآيات الواضحات من القرآن، معجزات كانشقاق القمر وتكثير الطعام والماء وغير ذلك من الآيات الكثيرة، قالوا هذا سحر مبين، قالوا ظلما وعدوانا وحسدا، وإلا فأين السحر من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهو المهتدي وهو الصادق الأمين، والسحرة كفرة فجرة. ومن ظلمهم قالوا مبين يعني واضح، مع أنهم كذبة، فهم يدعون أنه سحر بين واضح لا يحتاج إلى تردد، وهم كاذبون في هذا ويعلمون أنهم كاذبون، لكنه الحسد والعياذ بالله والكبر. ثم قال جل وعلا ومن أظلم، هذا استفهام تقرير، من أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، افترى يعني كذب كذبا صريحا، ليس عنده أي تأويل ولا عنده خطأ، وإنما افتراه أي كذب كذبا صريحا متعمدا، ليس عنده شبهة إنما يكذب كذبا صريحا. ممن افترى على الله الكذب كنسبة الشريك والولد والصاحبة، وهو يدعى إلى الإسلام، كان الأولى به أن يشكر هذه النعمة، أن الدعوة للإسلام أعظم نعمة، فكيف يقابلها بالكفر والكذب على الله ونسبة الولد والشريك؟ والله سبحانه وتعالى يتوعد على ذلك، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني ما دام أنه على ظلمه لم يتم فالله لا يهديه، لابد أن يبدأ هو بالتوبة ثم يقبله الله عز وجل ويهديه. يريدون ليطفئوا نور الله، نور الله القرآن، يريدون ليطفئوا أي يريد هؤلاء الأعداء من اليهود والمشركين ليطفئوا نور الله، يبطلوا دين الإسلام والقرآن بأفواههم، بقولهم إن محمد كاذب وإنه شاعر وإنه ساحر وإنه مجنون، والله متم نوره، الله عز وجل يخبر أنه سيتم نوره، وأن ما أرسل نبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا ليتم به الدين ولو كره الكافرون، يعني ولو كرهوا ظهور دين الإسلام، من ظهور دين الإسلام فإن الله سيظهره غصبا عنهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالحق والعدل والنور، ودين الحق دين العدل دين التوحيد دين الإسلام، ليظهره على الدين كله. أما بالحجة فهذا لا شك فيه، دين الإسلام هو الدين الصحيح الذي تشهد له الفطر السليمة والعقول الصحيحة، وما عداه فهو كله شبه وظلمات بعضها فوق بعض. وأما بالسنان أي بالجهاد فيظهر أحيانا ويضعف أحيانا حسب حال المسلمين، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نصره الله في كل موطن، وبعده الصحابة نصرهم الله على فارس والروم ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لكنه بعد ذلك يقوى في زمان ويضعف في زمان، لكنه بالجملة منتصر بالحجة والبرهان. والسلاح تمام وكمال، وعدم الانتصار بالسلاح في زمن أزمان لا يضر، لأن الدين قائم وظاهر بالحجة والبيان. وأما في آخر الزمان فإن الله يظهر على الدين كله، ولا يبقى دين غير الإسلام بعد نزول عيسى عليه السلام، فلا يقبل كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ولا يقبل إلا الإسلام، يعني إما أن يسلم الكافر أو يقتل، لا يمكن أن يقر غير مسلم، هذا حكم يكون بعد نزول عيسى عليه السلام، ينسخ أخذ الجزية بأمر الله وبخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قرر هذا الحكم في حياته، أخبر عيسى أنه يضع الجزية وأنه لا يقبل إلا الإسلام، ففي زمن عيسى لا يبقى دين إلا الإسلام. أما قبل عيسى فالأديان موجودة، لكن الإسلام هو الظاهر، هو المنتصر، ولو كره المشركون، كررها مرة أخرى، لأن كراهة الكفار والمشركين للإسلام كراهة عظيمة، يبذلون أموالهم ودماءهم وأوقاتهم وجهدهم كل ما يستطيعون لأجل محاربة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ سماه الله تجارة كما قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بيع وشراء، بيع وشراء، هذه التجارة. إنسان يشتري السلع ثم يبيعها بأضعاف فتكون تجارة رابحة، وقد تخسر، يشتريها ثم يبيعها بخسارة. فالتجارة معرضة للربح والخسارة، ولكن التجارة مع الله عز وجل هي أعظم وأربح التجارات. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، من عذاب النار، تؤمنون بالله ورسوله، لأنه الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، وتجاهدون في سبيل الله، أي خالص لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل المغانم ولا لغير ذلك، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. دائما تقدم الأموال، لأنه لا جهاد إلا مع وجود المال، بدون مال لا جهاد. المال هو الذي يشترى به السلاح والمركوب وأدوات القتال والطعام والشراب، فبدون مال لا جهاد. وذلكم، أي المذكور، خير لكم من الدنيا وما فيها إن كنتم تعلمون. جواب الشرط محذوف للعلم به، إن كنتم تعلمون فبادروا إليه، يغفر لكم ذنوبكم. يعني هذا في تقدير أنكم إن آمنتم أو آمنوا يغفر، لأن جواب الشرط، فالشرط بالمعنى، الشرط مقدر، كانوا قال آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم. قد بين عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، استثناه جبريل عليه السلام، لأنه حقوق العباد. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. لا أطيب من جنة عدن، لأنها مخلوقة من المسك، وبناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وفيها خيام اللؤلؤ المجوف، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فيها دانية عليهم ظلالها، فيها الفواكه، وفيها الأنهار، وفيها الحور العين، وفيها كل ما تشتهي الأنفس وتحبه عن القلوب، نسأل الله من فضله. مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. لا شك أنه ليس هناك فوز أعظم من هذا الفوز، لأنه الفوز الأبدي بالنعيم السرمدي، نسأل الله من فضله. وأخرى، أي خصلة أخرى تحبونها، نصر من الله. يعني الجهاد كما أنه فيه الجنة، كذلك فيه خير معجل تحب النفوس، وهو النصر، نصر من الله وفتح قريب. إذا صدق المسلمون وجاهدوا كما أمرهم الله عز وجل بالإعداد، وأخذوا جميع وقاموا بكل ما أمرهم الله به، فإن النصر قريب. وإذا تأخر النصر فهو بسبب تفريط من المسلمين، كما نرى اليوم في كثير من البلدان يحصل قتال، ويعني أصحابه يعلنون أنه جهاد في سبيل الله، لكن يبقون السنين الطويلة وهم يقاتلون ولا ينتصرون. هذا لا يعارض الآية، هذا فيه خلل فيهم هم، يعني فيه نقص في الاستعداد وفعل الأوامر التي أمر الله بها. وإلا لو جاهدوا كما أمرهم الله لما تأخر النصر، فتح قريب. وانظر إلى حروب المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر وعمر والخلفاء ومن بعدهم، أطول معركة 3 أيام أو 4، اليرموك، القادسية، بعدها النصر والفتح، فتحوا مكة في ساعة من النهار، والله النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ضحى فتحها في ساعة من النهار، وهي معقل المشركين في ذلك الوقت. والصحابة فتحوا فارس والروم كل معركة يوم أو بعض يوم، إلا أكبر المعارك وهي القادسية واليرموك نهاوند، هذه قد تطول إلى 3 أيام 4 أيام، ثم ينتهي الأمر وتفتح البلدان وفتح قريب. وبشر المؤمنين، بشرهم بكل خير في الدنيا والآخرة، بالنصر والعز والتمكين والمال والسبايا والرضا الله والسعادة والفوز بالجنة، كل خير يكون بطاعة الله عز وجل، وأعظمه الجهاد، لأنه لا عزة للمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ هذا في تحريض المسلمين على نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بالحواريين. الحواري هو مأخوذ من الخلاصة، وقال هذا دقيق حواري، يعني دقيق مصفى، ليس فيه قشور وليس فيه شوائب، فهذا معنى حواري، يعني الخالص. فحواري النبي هم خاصة أصحابه الصادقون الذين ينصرونه ويفتونه بأموالهم وأنفسهم وأرواحهم. فالحواريون هم الذين أخلصوا في نصرة عيسى عليه السلام وآمنوا به وأحبوه، وهم خلاصة وصفوة أتباعه. فأن الله عز وجل يحرض المؤمنين ويذكرهم بفعل الحواريين، يعني لا يكون الحواريون أفضل منكم، افعلوا كما فعلوا، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ولا شك أن الصحابة من المهاجرين والأنصار صدقوا في نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثبتوا معه في مواطن كثيرة ونصروا حتى فتح الله به مكة واندحر الشرك والكفر، وبعد ذلك واصلوا المسيرة في الجهاد حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، كل نبي يجعل الله له أعداء، يجعل له أنصارا ويجعل له أعداء من أجل أن يحصل الجهاد والابتلاء والامتحان. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وهم الحواريون، وكفر الطائفة وهم اليهود الذين غلوا في تكذيب عيسى عليه السلام حتى اتهموه بأنه ولد زنا، وأيضا من النصارى من غلا في تعظيمه حتى خرج عن الحد وجعله ابنا لله. أما الحواريون هم الذين اعتدلوا وتوسطوا وصاروا أنصاره فنصرهم الله. فأيدنا الذين آمنوا، أي الحواريون، على عدوهم، أي ممن كفر من بني إسرائيل، فأصبحوا ظاهرين، أي صاروا ظاهرين، أي منتصرين، لأن الظهور هو العلو، ظهر على كذا أي على عليه، والمنتصر هو العالي، والمهزوم هو الأسفل. فبين سبحانه وتعالى أن هذه سنته، من جاهد في سبيل الله محققا للشروط والأوامر التي أمر الله بها فإنه هو العالي وهو المنصور، وإن تأخر النصر فهو بسبب تقصير من المجاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وجعلنا من أنصار دينه، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.